أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد الكلام الذي اختصرناه فيما يرتبط بكتاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المعروف المعبر عنه بالصحيح والمعبر عنه بالجامعة، هنالك كتب أخرى متعددة في هذا المجال تنقر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهي غير الكتاب الآلف الذكر. طبعا لابد قبل الاستفاضة في الحديث أن أذكر أن طبيعة البحث هنا قبل الدخول إلى ما يعنينا بشكل مباشر من البحث هي طبيعة سردية، ليس فيها سوى التوفيق والعرض، وهذا ما تقتضيه طبيعة الأبحاث التاريخية في العالم. الكتاب اللاحق الذي ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام هو كتاب تفسير ابن عماني الذي صنفه ابن أبي زينب بن عماني الكاتب صاحب كتاب الغيبة وتلمير الشيخ الكليني، لأنه ينقل رواية طويلة في أنواع علوم القرآن من المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وإلى ما هنالك برواية متصلة إلى الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هذا ليس تمام تفسير ابن عماني، وهي الرسالة المعروفة في المحكم والمتشابه التي ينقلها السيد المرتضى علم الهدى رضوان الله عليه. وهذه الرسالة موجودة منها نسخ إلى يومنا هذا، وقد حققت مؤخرا وطبعت باسم السيد المرتضى. هناك تحقيق طويل حول هذه الرسالة، حول سندها وصحته، حول ما يرتبط بالسيد المرتضى إذ الموجود الآن يطبع باسم السيد المرتضى. هل هو نفس رسالة النعماني الكاتب أم هي مختصرة منها بحوث لا تعنينا بالفعل؟ لكن لا شك في وجود إملاء من أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه مدون ومروي عنه باسم رسالة المحكم والمتشابه أو بأي اسم شبيه بهذا الاسم، إذ لم تسمى في المصادر الأصلية، وبعضهم سماها ناسخ القرآن ومنسوخه. الرسالة موجودة في كتاب فهرست الشيخ النجاشي برقم 467، وقد ذكرت هذه الرسالة في الذريعة في الجزء 24 صفحة 8، وتعرض لها أيضا في الجزء 4 276 ونقلها الشيخ المجلسي أعطاه الله في مقامه الشريف بتمامها في كتابه بحار الأنوار في مجلد القرآن الكريم 93 في أول الكتاب صفحة 3. أيضا من الكتب الهامة التي تنقل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الكتاب الثالث في هذا المجال، كتاب السنن والقضايا والأحكام، والذي يظهر من توصيفات هذا الكتاب أنه كتاب كبير يرويه عن علي عليه السلام جماعة من الناس، منهم عمر ابن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان صاحب بيت مال علي عليه السلام أيام خلافته الظاهرية، ومنهم ابنه عبيد الله بن أبي رافع الذي كان كاتبا لعلي عليه السلام، ومنهم علي بن أبي رافع الذي كان أيضا من كتاب أمير المؤمنين عليه السلام. هؤلاء رووا الكتاب كاملا، والمعلومات عنه وعن روايتهم متوافرة لدينا في مصادرنا الأولية، وهي في نفس الوقت منتشرة في بعض الكتب التي عنيت بهذا البعض، على رأسها بطبيعة الحال كتاب الذريعة للمحقق الطبراني، وكتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدر القاضمي، وللسيد شرف الدين رضوان الله عليه مؤلف مختصر اسمه مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام، أيضا تعرض لهذا الكتاب، وعلماء آخرون تتكثر المصادر ويتكثر الكلام ويطول بالحديث عنه. طبعا كل هذا موجود في فهرست الشيخ النجاشي وبعضه في فهرست الشيخ الطوسي أيضا كمصدرين أصليين لهذه المعلومات كلا أو بعضها. هؤلاء الذين ذكرناهم رووا كتاب أمير المؤمنين عليه السلام أو نقلوا عنه هذا بشكل كامل، ما يعني أن الكتاب كتاب علي عليه السلام، لا أن أحدا منهم هو الذي صنف الكتاب، وإلا لكان الراوون يروون عنه. تعدد الرواة للكتاب عن علي عليه السلام بشكل مباشر يعني أن الكتاب لعلي، هل دونه بيمينه أو أملاه على كاتب فكتبه، هو كتاب. هذا غير ما إذا سمع شخص من الإمام حديث في مجالس متفرقة ودونها كتابا فإنه ينتسب إليه كما هو واضح. ثم إن هنالك مجموعة من الرواة رووا عن علي عليه السلام أجزاء من هذا الكتاب، يأتي على رأس القائمة محمد بن قيس البجلي من أصحاب الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والذي يروي خصوص قسم القضايا عن أمير المؤمنين عليه السلام،
بغير المباشرة يرويها عن الرواة لم ينتهي لعلي عليه السلام. وهذا القسم اكتسب أهمية في تراثنا الروائي. إذ في فقه الجنايات تجد الآن كثيرا من المرويات عن محمد بن قيس البجلي، عن قضايا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهي روايات صحيحة الإسناد، لأن الإسناد إلى محمد بن قيس إسناد صحيح. وقد شكلت روايات هذا الكتاب بنقل محمد بن قيس حجر أساس في النظام القضائي والنظام الجنائي في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيضا نجد في هذا المجال أجزاء أخرى من الكتاب تروى من هنا وهناك. مثلا طبعا لما بذكر اسماء يا اخوان راجعوا ترجمه هذه الاسماء في كتاب النجاشي. من هؤلاء مثلا ربيعه بن سميع سميع، حيث روى قسم الزكاه، او يعلى بن مره الثقفي، حيث ذكر ان له نسخه عن الامام، لا ندري هي من كتاب القضايا والسنن والاحكام أو شيء مستقل. الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني أيضا، كما في النجاشي. الأصبر بن نباتة المجاشعي أيضا روى قسم القضاء باسم أقضية أمير المؤمنين، وكانت عند السيد الأمين العام لصاحب الأعيان نسخة من هذا الكتاب، فحققه وطبعه بعنوان عجائب أحكام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن العباس كان لديه كتاب فيه صحف تمثل قضاء أمير المؤمنين عليه السلام. ميثم التمار له كتاب نقل عنه الطبري الإمامي صاحب كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ما يعني أن الكتاب بقي إلى القرن السادس أو السابع. عبيد الله بن الحر الكوفي له نسخة عن أمير المؤمنين عليه السلام كما في النجاشي في رقم 6. ومن الأجزاء المهمة لهذا الكتاب التي وصلتنا رواية واحدة مقادير الديات لظريف بن ناصح، وهي رواية معتبرة وعليها مدار أحكام الديات أصلا في فقه الإمامية تقريبا. ذكره النجاشي وذكره المحقق الطهراني في الذريعة وآخرون. وقد امتاز كتاب الديات بأنه عرض على غير واحد من الأئمة صلى الله عليه وسلم، فقد عرض على الإمام الصادق، وعرض على الإمام الكاظم، وعرض على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وصوبه ما فيه. وقد جاء عمل الشيخ الكليني أعطى الله مقامه إلى هذه الرواية وفرقها في الأبواب المعنية من كتابه الكافي. أيضا رواه الشيخ الصدوق كما هو من دون تفرقة في أواخر كتابه من لا يحضره الفقيه. جيد، وعبر عنه في بعض الكتب بأصل ظريف بالنصح. مما ينقل أيضا من العلم مكتوبا عن علي عليه السلام مكاتيب عليك التي حوى نهج البلاغة منها الكثير، فإنها مكاتب لنفس النبي عليه الصلاة والسلام وليست للرواة. رسائل المكاتب والعهود والتي يأتي على رأسها عبده لمالك الأشهر بما احتوت عليه من المعارف والعلوم والأحكام الهامة في هذا المجال. مما ينقل عن علي عليه السلام أيضا، تأذن عليكم بعد، كتاب في النحو أم لا على أبي الأسود الدؤلي كما هو معلوم، وكل هذا مدون في أمهات مصادرنا كما هو معلوم وواضح، وهذا يمثل شيوعا مبكر لتدوين العلم وانتشاره، ووجود كتاب كبير في القضايا والأحكام يرويه رواة كثر من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وتروى أجزاء منه من أجلة الرواة وتعرض على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، يمثل باكورة تصنيف من الباب الواسع. وهذا يكشف عن شيء لا بأس بالإشارة إليه، على خلاف المألوف في الأذهان من أن بدايات تدوين الحديث في مدرسة أهل البيت عليهم السلام كانت أحاديث أو نسخ صغيرة ثم جمعت في جوامع أولية، ثم جمعت بعد ذلك في الجوامع الثانوية التي تمثلت بالدرجة الأساسية في الكتب الأربع المشهورة. إذ يتضح من هذا الكلام أن القضية بدأت بالجوامع، لأن كتاب السنن والقضايا والأحكام يظهر من توصيفه في المصادر ومما نقل عنه من أجزاء من قبل جماعات من الرواة، أشرنا إلى بعضهم أنه كان جامعا في الحلال والحرام، جمع تراث أو معظم تراث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط بهذا المجال. إذا أضفنا هذا إلى نفس كتاب علي الذي كان بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام، طبعا هذا الكتاب ينسب الى رسول الله، طبعا لا نفرق بين احد منهم، بس واضح اذا كان املاء ودوره الكتابه فقط فهو كتاب المؤمن لا المستنج. فينكشف بهذا ان باب تدوين العلم بدا واسعا ولم يبدا شذرات متفرقه ثم اتسع بعد ذلك، بل القضية قد تكون معكوسة من هذه الجهة، أو على أقل تقدير ليست كما هو المأنوس في الأذهان. ثم إنه يظهر من هذا السرد أن تراث علي عليه السلام لم يفتك على ذلك، ليس من الصحيح أن نقول بأن هذا التراث قد فقد. صحيح أن كتابا بين دفتين لم يصل إلينا ولا إلى الذين سبقونا بالإيمان في القرون المتطاولة السابقة، لكنه وصل إلى جماعات في زمن أصحاب الأئمة ونواه جماعته، هذا أولا. ثانيا وصلت منه قطع كاملة كما في أصل ظريف في الديانات، كما في كتاب المحكم والمتشابه أو ناسخ ومنسوخ القرآن الكريم، كما في كتاب القضايا لمحمد بن قيس البشر. هذا يعني أن هذا التراث لا يزال موجود إلى يومنا هذا ولا زلنا نستفيد منه. غاية الأمر تفرق فيه الأبواب بعد أن اجتمع في مكان. هذا التفرق مش جديد يا إخوان. تقطيع الروايات سنأتي إلى الحديث عنه إن شاء الله. هذه كل أبحاث لتلك الأبحاث أساسا. على هذا الأساس هذا التراث لم يفقد، فقدت نسخ الكتب صحيح، لكن لم يفقد ما نقل منها وما نقل عنها، بل على العكس اكتسب أهمية كبرى يوما بعد يوم كما هو واضح. إلى يومنا هذا روايات محمد بن قيس وكتاب ضارف بن ناصح يشكلان أساسا متينا في فقه الجنايات في مدرسة أهل البيت صلى الله عليه وسلم، والروايات المتفرقة عن كتاب علي عليه السلام كثير، بل إن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا ينظرون في هذا الكتاب عندما يسألون عن شيء ويجيبون صلوات الله وسلامه عليهم، وما ذلك من باب الحاجة إلى النظر في القرطاس، بل من باب إخبار الناس أن لديهم علما وتراثا ينتهي إلى علي وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلهما. جيد، في هذا المجال الكلام يطول، إذا بدنا نتحدث عن هذه الكتب وأسانيدها وتاريخها يطول، لسنا بصدد هذا في الحال. رح نتكلم كلام كل إن شاء الله بعد ذلك في المقصد اللاحق، لكن ما يهمنا هنا أننا نمتلك تاريخا مدونا واضحا لهذه الكتابات من حيث التصنيف وباكورة التصنيف ومن حيث النقل والسير التاريخي. هذا مهم جدا، مهم إذا ما قرناه بما كان عند غيرنا من إقفال باب التدوين بالكامل في هذه المرحلة، ومهم جدا للحديث عن نشأة علم الإسناد عندنا وفي أحضان مدرستنا، ومهم جدا في الرد على من قال بأننا مذهب لا خلف لنا ولا نصر أو لا سلف لنا ولا نصر. جاي بعد هذا يأتي الحديث عن كتاب فاطمة صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يطرح نفسه بشكل جوهري، هل لدى فاطمة كتاب غير ما عرف وألف عندنا بمصحف فاطمة؟ مصحف فاطمة هو من تراثنا ومن المدون ومما تسالم على وجوده شيعة أهل البيت وأئمتهم صلوات الله وسلامه عليه، ولا عبرة بملوث في ذهنه ينكر ذلك أو يتنكر له كما فعل ولد السيد الأمين العامري عندما حلف بحث والده عن مصحف فاطمة من الأعياد في طبعته الأخيرة. ولا قيمة لهذا ولا لعمله، إذ الروايات مستفيضة بل متواترة معنا في أمهات مصادرنا عن مصحف فاطمة عليه السلام. لكن في عد مصحف فاطمة كتاب حديث تأمل، إذ هو إيحاء ملكي ملائكي لها صلوات الله وسلامه عليها وكتابة علي عليه السلام. السؤال الذي يطرح نفسه، هل لدى فاطمة كتاب في الحلال والحرام غير هذا المصحف أو لا يوجد؟ لم أجد من تعرض لهذا الأمر، ووجدت من تسرع في القول إن هذا الكتاب هو نفسه مصحف فاطمة، مع أن مصحف فاطمة في الروايات واضح المعاني، ليس من القرآن، ليس فيه من قرآنكم حرف واحد، هو مثل قرآنكم مرتين إلى ثلاث مرات، ليس فيه حلال وحرام، بل هو تسلية لفاطمة عليه السلام وتحديث الملك لها أما سيجري عليها وعلى ذريتها وشيعتها بعد ذلك. إلى هنا،
وهو من مواريث علم الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هذه معالم واضحة نأخذها من الروايات، ومن الطبيعي أنه إذا كان من كنوز علمهم صلوات الله وسلامه عليهم وافتخاراتهم ولا فخر مرارا وكرارا،
لأن من مصادر علومهم سلام الله عليهم مصحف أمهم فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. لكن الذي أستغربه مع كل هذا ذهاب بعض المحققين إلى القول بأن بعض ما نقل عن وجود كتاب لفاطمة عليه السلام في حلال وحرام هو نفس مصحف فاطمة، مع أن هذا الكتاب معروف عند العامة والخاصة قديما، وهو غير مصحف فاطمة جزما بحسب الروايات، حيث ينقل الخرائطي من كبار علماء القوم عن أحد التابعين وهو مجاهد معروف من كبار مفسري القرآن الكريم عند القوم، قال: دخل أبي بن كعب على فاطمة رضي الله عنها ابنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأخرجت إليه قربة بالكاف أو كربة فيها كتاب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذا موجود في كتاب مكارم الأخرار للخرائط صفحة 43 حديث رقم 217. وكذلك نقل عنه من علمائنا علي بن الحسين بن موسى بن بابوين والد الشيخ الصدوق في كتابه الإمامة والتبصرة من الحيرة، والذي دون في زمن أو أواخر أيام الإمام العسكري صلى الله عليه وسلم وبداية الغلبة، ينقل في صفحة 180 من الكتاب حديث مرقم برقم 34 بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كنت أمر في كتاب فاطمة عليه السلام فليس ملك يملك إلا وهو مكتوب باسمه واسم أبيه. هذا مربوط بذاك المصحف الذي كنا نتحدث عنه، لكن في كتاب الكافي للكليني في كتاب الزكاة الجزء الثالث 500 وصفحة عن الحديث الثاني من طبعة دار الكتب الإسلامية ينقل الإمام الصادق عليه السلام حكما في زكاة النقدين ويذكر أنه أخذه من كتاب فاطمة عليه السلام. إذا ضمننا هذا إلى أن مصحف فاطمة ليس فيه حكم شرعي كما نصت مجموعة من الروايات، نعلم أن هذا الكتاب غير مصحف فاطمة المعروف، هو كتاب في الأحكام الشرعية، فلا معنى حينئذ لجزم بعض المحققين كالسيد الجلالي بأن هذا المقصود منه هو مصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا يا إخوان يأتي الكلام بالنسبة للأئمة المتأخرين، لم ينقل شيء معتد به على مستوى التدوين من زمن الإمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه، لكن طبعا نساخ يقال أشياء صغيرة موجود الحديث عنها، لكن لا يوجد شيء معتد به في هذا المجال. نعم، يعود التصنيف إلى الواجهة من جديد، بدي أسردهم بشكل سريع لأنه مش رح الكلام، وإن كان الكلام كلام ممتع ويطول. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه تنقل عنه كثير من مجموعة من الكتابات، الصحيفة السجادية، الأدعية الكثيرة التي جمعت بعنوان ملحقات الصحيفة السجادية وطبعت مؤخرا في كتاب كبير اسمه الصحيفة الجامعة. طبعا قبل هذه الصحيفة الجامعة تعلمون
أن الأفندي الإصفهاني تلميذ العلامة المجلسي صاحب كتاب رياض العلماء صنف مستغرب للصحيح جمع محدث النوري الطبرسي صنف مستغرب السيد الأمين العاملي صنف مستغرب واجتمع من هذه المستدركات جمعها السيد الأطحي رحمه الله في كتاب واحد سماه الصحيفة الجامعة السجادية أو السجادية الجامعة رسالة الحقوق للإمام زين العابدين والذي من مفاخر طائفتنا المحقة مناسك الحاج فيه أحكام الحج في 30 بابا وصحيفة ينقلها أبو حمزة الثمالي عن إمام زين العابدين وينقل عنها صاحب الكافي في الجزء الثامن صفحة 14 ويلفتنا هنا ما ذكره الشيخ النجاشي في صفحة 116 من فهرسته تحت رقم 298 من وجود كتاب لأبي حمزة الثمالي ينقله عن إمام زين العابدين اسمه الجامع في الفقه. ها؟ على كل حال ينقله الشيخ النجاشي ويذكره السيد الصبغي الكاظمي في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام صفحة 300. الجامع للفقه ينقله أبو حمزة الثمالي عن إمام السجاد عليه السلام. أيضا ابن الإمام السجاد أو حفيده عبد الله بن إبراهيم بن الحسين الأصغر يروي عن آبائه عن السجاد سلام الله عليه نسخة فيها الحديث إلى ما هنالك من المدونات تنمى إلى الإمام السجاد بعد ذلك يتسع بساط العلم عندما نصل إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه تنقل عنه كتب مهمة وضخمة في هذا المجال لا أتحدث هنا عما دونه الأصحاب عما استكتبه هو فكتب له فرق بين أنه نحن سمعنا شيء وكتبناه وبين أن يكون الإمام هو يؤلف يبني على شخص وشخصيته هنا توجد كتب عديدة في هذا المجال تنقل عن الإمام عليه السلام منها تفسير القرآن في أبو الجارود زياد بن منذر أبو الجارود العبدي نسخة أحاديث يرويها عن الإمام ابن أبي كريمة خالد بن أبي كريمة وكتب متعددة في هذا المجال فيها رسائله إلى علمائه وهكذا أيضا ينقل من العلم عن أخيه الإمام زيد رضوان الله تعالى عليه إمام في العلم زين الشهيد زين مش زين زيد على كل حال
الإمام
وإن نسب القوم أنفسهم إليه ونسبوه إماما بالمعنى المصطلح أيضا توجد كتب من أهمها كتاب غريب القرآن في هذا المجال بعد هذا يا إخوان إذا ننزل للإمام الصادق نزولا واضح المسيرة ما في داعي للإطالة أكثر من هذا ولم ينتهي التصنيف إلى أن انتهى عصر الغيبان إذ جمع العلامة الحميري محمد بن عبد الله رسائل ومكاتب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهي الآن عندما ينقل الشيخ الطوسي في الغيبة أكثر التوقيعات كلها عن الحميري أو كثير منها غيره في غير الكتاب طبعا بعض هذه في عدها كتب الإمام تأمل لكن مكتوبات وأجوبة مسائل ومسموعات لا شك إذا ننتهي من هذا إلى أن العلم كان شائعا ورائجا في بيوت أهل البيت كتابة وتصنيفا، أما تعليما وتحديثا فالأمر كالشمس إذا رائعة النهار، خصوصا في عصر الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليه ورسوله. هنا نقف على أعتاب المدخل للبحث الذي سوف يبدأ يدق علميا. إذ نشأت في هذه المرحلة، خصوصا مرحلة الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما، نشأت مرحلة جديدة، تحول عند الطائفة في التصنيف والتوصيف. إن وصفت مجموعة من الكتب بأنها أصول، وصفت مجموعة من الكتب بأنها نسخ، وصفت مجموعة من الكتب بأنها مصنفات، وصفت مجموعة من الكتب بأنها كتب. هل فارق أم تفنن في التعبير؟ أم هنالك آثار لهذه الكتب؟ هذا يحتاج إلى إطلاق مهمة يا أخوان، وهذا بداية في البحث الذي يعنينا في التأسيس لأسباب اختلاف واختلال الحديث وما اعتراض بعد ذلك إن شاء الله يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.